مساء الخير على صديقنا العزيز. في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 27 يونيو صحي أهالي كفر السنبسة في المنوفية على حادث مروع راح ضحيته 18 بنت في عمر الزهور بالإضافة إلى السائق. اللي حصل إنه عربية نقل تريلا خبطت ميكروباص كان بينقل بنات شغالين باليومية في جامع العنب على الطريق الإقليمي اللي بيربط مدينة السادات بمركز أشمون، الطريق اللي شيدته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة من 8 سنين، يعني يعتبر جديد لانك بينقل يومياً آلاف العمال، ومع ذلك مفهوش نور ولا إشارات مرور ومليان مطبات. من سنة حصل فيه هبوط ومطبات هوا خلت العربيات تتقلب فاتقفلت حارة منه لإصلاحها، وبكده أصبح الطريق شغال اتجاه واحد. الغريب إن محدش سأل ليه طريق جديد متكلف مليارات الجنيهات يحصل له كده بالسرعة دي، أو إزاي عربيات نقل تمشي جنب ميكروباصات وملاكي في حارة واحدة رايح جاي. بحسب البرلماني أيمن معاذ فالأهالي بيسموه طريق الموت لأنه بيشهد يومياً 10 حوادث على الأقل. رغم كده سيادة النائب خاف يوجه أصابع الاتهام للمجرم المسؤول عن الكارثة اللي حصلت.
ايوه فندم معلش، احنا هنقول بقى ان في حصل فيه عيوب وهم
هنقول ان حصل فيه عيوب وعايزين نعرف مين اللي عمل العيوب ومين اللي خد الفلوس ومين الشركة اللي عملته.
الناس في القرية ما كانتش مصدقة. الاهالي استنوا جسامين بناتهم تتجمع من مستشفيات أشمون وأوسنا والباجور عشان يشيعون في جنازة جماعية حزينة يمكن اوجع من الموت نفسه. في المقابل حكومة السيسي التزمت الصمت في البداية وبعدين قررت تصرف تعويضات بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة الضحية قبل ما يزيد الرقم بسبب الغضب الشعبي ل 500 ألف جنيه. طبعاً الفلوس دي مش هتعوض الأباء والأمهات اللي فقدوا فلذات أكبادهم، والأسوأ أنها مش هتنهي حوادث الطرق اللي بتحصد أرواح آلاف المصريين سنوياً، لكنها بتكشف نظرة السيسي للمصريين اللي بالنسبة لي ديتهم شوية فلوس. بنات كفر السنابسة مش مجرد أرقام، كل واحدة فيهم كان ليها أحلام وطموحات نفسها تحققها في الحياة. خلينا أحكي لك قصة شيماء عبد الحميد، يمكن تكون أكبرهم وعمرها 19 سنة، شاطرة ذكية مجتهدة، نجحت في الثانوية العامة بتفوق ودخلت كلية الهندسة وخلصت أول سنة. مجرد ما خدت الأجازة نزلت مع عمال الترحيلة تجمع عنب عشان تاخد يومية 120 جنيه على أمل أن تحويشة الصيف تكفي مصاريفها الدراسية في السنة الجديدة وما تحتاجش هي وأهلها يمدوا إيديهم لحد. ملايين المصريين زي شيماء بيكافحوا كل يوم وبيشتغلوا في عز الحر بمقابل ما يجيبش 8 كرتونة بيض، بس حتى هم راضيين بحالهم وبيعملوا كل اللي يقدروا عليه. وارد جدا سواء مسطول ماشي على طريق عامله مقاول فاسد بيراقب عليه مسؤول ما عندوش ضمير يرجعهم لأهلهم جثث، وكأن البلد مستكترة على الغلابة إنهم يعيشوا أصلا. باقي البنات ما كانوش زي شيماء لا في السن ولا مستوى التعليم، أغلبهم تحت سن 18 سنة. تخيل أطفال رايحين يشتغلوا عشان يساعدوا أهلهم يرجعوا لهم في نعوش. الحادثة دي كل تفصيلة فيها مهينة للبلد أكتر من التانية. عمالة أطفال، ظروف عمل غير آدمية، أجر تافه ما يكفيش تمن أكلة، طريق بايظ نصه مقفول، كل تفصيلة مصيبة وبتعبر عن فساد وإهمال وظلم. اللي حصل مش مجرد حادثة، ده نموذج واضح للفشل، لأن أبسط وظيفة لأي حاكم إنه يوفر طرق آمنة، تعليم محترم وشغل بكرامة. مش بنات في الإعدادي يصحوا من الفجر يروحوا يشتغلوا ب 120 جنيه عشان يعيشوا بكرامة. في بلد تاني الحادثة دي تقلب الدنيا، تسقط حكومة، تسجن مسؤولين وتغير قانون، بس في بلدنا احنا كله بيعدي والحزن بيتدفن لحد ما الموت يزورنا تاني في حادثة ميكروباص بقى أو قطر أو حتى عبارة. إزاي السيسي بيبني طرق الموت؟ وإيه سر حصانة وزيره المفضل كامل الوزير؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده. أنا بقول
أهلا بيكم. مأساة كفر السنابسة مش الأولى، وللأسف مش متوقع تكون الأخيرة، لأن الطرق اللي اتصرف عليها مليارات الجنيهات وتقال إنها تمسك مصر كده لسه بتموت الغلابة. الطريق ده نفسه شهد 4 حوادث كبيرة في سنة 2025. في شهر يناير لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع عربية سوزوكي، وفي مارس أصيب 13 شخص في حادث اصطدام سيارتين، وفي أبريل وقعت حادثة كبيرة جدا بين سيارة نقل وأتوبيس اتسببت في وفاة رجل وسيدة وإصابة 15 آخرين، وفي مايو حصلت حادثة مشابهة أسفرت عن إصابة 20 شخص. لكن تتخيل صديقي أن ضحايا حوادث الطرق في مصر سنة 2024 وصلت ل5260 قتيل وأكثر من 76 ألف مصاب. دي أرقام كبيرة جدا وبتخلي بلدك واحدة من أكثر دول العالم في حوادث الطرق. تخيل في بلاد بتدخل حروب ما بيموتش في جيشها العدد ده. المتخصصين بيقولوا إن السبب الصدفة ولا سوء حظ، لكن نتيجة مباشرة لغياب التخطيط وفشل الإدارة، وإن آلاف الحوادث دي يمكن تجنبها. خليني أقولك إن أغلب الشوارع بتفتقر لأبسط أدوات الأمان، 97% منها ما فيهاش إشارات مرور، و 78% ما فيهاش ممرات مشاة. توسعة الطرق وبناء الكباري اللي السيسي بيفتخر بيها وبيعتبرها إنجازه الأول بتيجي على حساب أمان الناس، وده لأن تخطيطها بيحصل بشكل عشوائي، وبتكون النتيجة إنك تشوف محور مروري داخل في البلكونات أو بيخترق أحياء سكنية وأحياناً مقابر أثرية. وأسهل حل طبعاً هو الهدم والإزالة، وده اللي خلى مجلة الإيكونوميست توصف الظاهرة دي بطرق السيسي القبيحة. تخيل إننا متوقع نصرف في السنة المالية الجديدة 560 مليار جنيه على الطرق والكباري. جزء كبير من الرقم ده موجه للمدن الجديدة، والمستفيد الأكبر منها هم أصحاب السيارات، بمعنى إن الاهتمام بتحسين المواصلات الجماعية اللي بيعتمد عليها 90% من الشعب والأمان على الطرق مش من أولويات الحكومة. كل ده بقى وإحنا ما تكلمناش عن إسناد السيسي المشاريع دي للمقاولين بالأمر المباشر. تخيل الراجل مرة كده وزع 9 مليار جنيه على 3 مقاولين في 5 دقايق، وبعدين سأل واحد فيهم وقال له هي الجيوب ما اتملتش يا حاج سعيد؟
هتبقى مش لطيفة كامل لو قلت إن الجيوب اتملت؟ مش لطيفة؟ لا بجد؟
لا يا فندم،
يعني الحاج سعيد الجيوب ما اتملتش يعني يا حاج سعيد؟
في فبراير 2019 وبعد كارثة محطة رمسيس اللي مات فيها 28 شخص واتصاب أكتر من 50، وزير النقل المدني هشام عرفات اتحمل المسؤولية وقدم استقالته. بعدها بأيام جال فريق كامل الوزير اللي بدأ عهده بحادثة سوهاج، واحدة من أبشع حوادث القطارات في تاريخ مصر. عدد الضحايا وصل 32 والمصابين اتخطى 100. وقتها الناس توقعت إن الوزير يمشي، لكنه مش بس استمر في منصبه، ده الإعلام روج له باعتباره نموذج للمسؤول النشيط المتفاني في عمل، والسيسي اعتبره الوزير المثالي، عشان كده وضع ثقته فيه لدرجة إنه خلاه يمسك وزارتين في وقت واحد، النقل والصناعة، واحدة الصبح والتانية بعد الظهر. عهد كامل الوزير كله سلسلة من الكوارث. خليني أقولك رقمين يوضحوا حجم الفشل. في 2018 ضحايا حوادث الطرق كانوا 3087 وفاة و 12000 مصاب. في 2024 وبعد أكتر من 5 سنين من إدارة كامل الوزير وصل الرقم زي ما قلنا ل 5260 وفاة و 76000 مصاب، يعني الوفيات تضاعفت والإصابات زادت أكتر من 6 أضعاف. في الفترة من 2014 ل 2018 كان مجموع وفيات حوادث القطارات 267 حالة، لكن الرقم ده زاد في الفترة من 2019 ل 2023 عشان يوصل ل 1689، يعني أكتر من 6 أضعاف. ومع ذلك الوزير اللي المفروض يتحاسب على حصد أرواح آلاف المصريين هو نفسه اللي بيطلع يزعق للناس ويرفض الموظفين على الهوى، وكل ما تحصل مصيبة أحمد موسى ياخده بجولة داخل قطر أو على طريق ويكلمونا عن الإنجازات اللي محدش شايفها غيرهم. كامل بقى وزير الصوت العالي، لا بيحس بالناس ولا بيهتم بأمانهم. تخيل إن بعد حادثة كفر السنابسة سيادة الفريق قرر يقطع زيارته لتركيا عشان يرجع مصر ويعلن خطة لإصلاح منظومة النقل. البيه اللي على رأس الوزارة بقاله 6 سنين لسه فاكر يعمل خطة إصلاح. وطبعاً إحنا عارفين كويس إن دي مجرد مسكنات، لأن الكلام كله حوالين توعية الشباب بأداب المرور وإعادة تأهيل السائقين. يعني كالعادة اللي هيشيل الليلة هو أصغر مسؤول في المنظومة. وده يفكرنا إن كل ما بتحصل كارثة كبيرة بنشوف نفس الفيلم، امسك السواق أو عامل التحويلة قول إنه بيشرب مخدرات، اعمل له محاكمة سريعة وارزعه حكم مشدد. طب وبعدين؟ إيه اللي اتغير؟ ولا أي حاجة، الحوادث نفسها بتتكرر بنفس التفاصيل. طيب ليه؟ لأن المحاسبة دايماً بتقف عند أصغر مسؤول. مفيش حد بيحاسب اللي قرر يعمل الطريق في سنة واحدة بدون دراسة كافية. مفيش مساءلة للي نفذ بدون التزام بأكواد السلامة اللي بقت مجرد أرقام بتتكتب في التقارير زيها زي عدد المتوفين، عدد المصابين، إجمالي التعويضات. الحقيقة المؤلمة إن كامل الوزير مش بيتحاسب، لأنه جزء من منظومة محمية. وزير جاي من الجيش، محصن سياسية، وعنده علاقة مباشرة بالسيسي. تخيل صديقي مرة في أحد المؤتمرات المذيعة قدم كامل بصفته مهندس وزير النقل، وده اللي ضايق السيسي وقال له أنا عدتها لك المرة اللي فاتت، لكن الرتب ما بتروحش يا كامل. يعني عايز يفكروا إنه فريق في الجيش وإن دي صفته الحقيقية. مفيش بلد بتحترم نفسها تسيد مسؤول يتسبب في كل العدد ده من الضحايا ويكمل شغله عادي. ده المفروض مش بس يقال، المفروض يتحاكم. بس مين اللي هيحاكم؟ السيسي؟ شريكه في الجريمة؟ اللي وقف قدام المستثمرين الأجانب وقال لهم إحنا عندنا في مصر عمالة تكلفتها ما تقارنش بأي مكان تاني، أسعارها منافسة جدا. ما قالش مثلا عندنا حقوق عمال ولا قوة عاملة مدربة ولا قوانين تحمل غلابة، لا عندنا عمالة رخيصة. دي نظرة السيسي للناس اللي بتشتغل وتتعب عشان لقمة العيش.
تبقى مصر وجهة مناسبة مشجعة للاستثمار فيها، عندنا عمالة تكلفتها ما تقارنش بأي مكان تاني، الطاقة أسعارها بتعتبر أسعار يعني منافسة جدا جدا.
صديق العزيز، خلينا احكي لك كواليس الرخص اللي بتكلم عنه السيسي واللي بنات كفر السنابسة كانوا ضحيته. بحسب ما نشره الصحفي محمد أمير، كل سنة في موسم حصاد العنب والبرتقال والفراولة وغيرهم من الفواكه والخضروات اللي بيتم تصديرها للخارج أو بتروح لمصانع العصير، أصحاب المزارع بيكونوا محتاجين عمالة موسمية لجمع المحصول وتعليبه وتغليفه، وبيخصصوا للمهمة دي ميزانية معقولة تكفي يومية مناسبة ووجبة معقولة ووسيلة نقل مريحة. بس إزاي يبقى فيه فلوس وما فيش سبوبة؟ مسؤول المزرعة بيدور على مقاول ويتفق معاه أنه يوفر له عمالة رخيصة من بنات القرى اللي في إعدادي وثانوي وجامعة، وبدل ما اليومية مثلا تكون 1000 جنيه ياخد المقاول 400 بس، وتصفصف في الآخر على 120 ل 200 جنيه تاخدهم البنت مقابل شغل شاق بيمتد لساعات طويلة في عز الحر. المقاول عشان يطلع له قرشين من السبوبة دي بيلجأ للتوفير في الأكل والنقل، فبدل ما يجيب عدد من الأوتوبيسات مثلا يروح يجيب ميكروباص واحد ويشحن فيه 30 ولا 40 بنت وياخد باقي الفلوس سمسرة لنفسه. كمان طبيعة الشغل غير أدمية بالمرة، نظام أشبه بالسخرة زي أي شغل مجاميع في مصر، سواء عمالة في مصنع أو مزرعة. الشغل كله بيكون تحت الشمس، بيبدأ من الساعة 8 الصبح لحد المغرب، وفي اللي بيطول أكتر من كده كمان، ولازم تارجت شغل معين ما ينفعش يقل. وطبعا قلة أدب وإهانة وزعيق وتلاكيك للخصم، والبنت اللي تعترض مش هتنزل تاني، واللي تتأخر تتخصم لها اليومية. يعني بدل ما يكون في عمال بعقد ودوام كامل وتأمين اجتماعي وطبي وسيلة نقل مريحة وقواعد سلامة زي أي شركة في الدنيا، الموضوع بينتهي بما أشبه عمالة السخرة اللي بيتم استغلالهم مقابل ملاليم عشان كل واحد عايز ياكل حتة من القرشين، وصاحب المزرعة الأهم عنده هي الإنتاجية. البنات بتكون مضطرة لده علشان أغلبهم بيجهزوا نفسهم أو بيصرفوا على دراستهم أو أهاليهم مش مكفين بيوتهم، وفي النهاية بتصفصف آخر الأسبوع على 1000 جنيه بالكتير قوي، ولو حد اشتكى مش هيقبض ونجيب غيره، والعمالة اليومية على القفا من يشيل. فالكل حاطط لسانه ببقه وساكت عشان ياكل عيش. انت هنا قدام نظام مش بس فاسد، لا ده قايم على فكرة إن الغلابة أرخص من أي تكلفة. دولة بتسوق نفسها على إنها سوق للعمالة الرخيصة، وبتشوف كل جنيه بتوفره في أجور الناس مكسب. تخيل إن صحيفة الأهرام لسه من أسبوعين نشرة صورة لطفل عمره أقل من 10 سنين بيبيع بالونات على كورنيش اسكندرية عشان يكسب شوية جنيهات يساعد بيها أسرته، وما عندوش وقت للعب ولا حتى للراحة. تفتكر الصحيفة نشرة قصة الطفل ده عشان تحذر من عمالة الأطفال مثلا؟ بالعكس، ده اعتبرته درس في المسؤولية والاعتماد على النفس، وقصة تستحق إنها تروى وتحترم. وراحت عاملة مقارنة بينه وبين الشباب اللي قاعدين على القهاوي بيشتكوا من قلة فرص العمل ومستنيين وظيفة بأجر مرتفع، وكأن الرسالة اللي السيسي بيقولها للمصريين انتوا رخاص قوي. في النهاية خلص عزقنا لأهالي بنات المنوفية، ربنا يرحمهم، ونتمنى يكونوا آخر ضحايا الإهمال والفساد في عهد السيسي. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة، حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.